بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. هناخد حاجة واقعية شوية في يعقوب 1:14 تقول: لكن كل واحد يجرب إذا انجذب وانخدع من شهوته. بيحصل الحقيقة أكتر من مرة في الاعترافات أن يجي واحد يقول إيه؟ ليه ربنا سابني أعمل كده؟ ليه ربنا خلاني أغلط؟ ليه ربنا سابني أعمل حاجة أندم عليها العمر كله؟ هنا كأن الشخص فينا بيتهم ربنا إنه هو سبب الخطيئة. هنا معلمنا يعقوب دافع بقى عن ربنا وقال: يا جماعة بصوا، محدش يقول أني أجرب من قبل الله. أجرب هنا بمعنى أغلط. محدش يغلط يقول ربنا السبب، لا، ربنا مش السبب. هتلاقوها في يعقوب 1:12 يقول: لا يقول أحد إذا جرب إني أجرب من قبل الله، لأن الله غير مجرب بالشرور، وهو لا يجرب أحد بالشرور. أنا عارف كلكم هتقولوا إزاي، ما هو بيجرب. لا، هتلاحظوا إن في فرق بين معنيين في التجربة. تجربة بمعنى المشكلة، الأزمة، الوجع، دي قالها في يعقوب من 1-10، هنشوفها دلوقتي. دي من إيد ربنا، ودي بسماح من ربنا، ودي ليك مش عليك، دي ليك حتى لو شكلها صعب، إنما دي هتقربك مش هتبعدك، هتوصلك السماء، هتخدمك في خلاص نفسك. إنما لما بتغلط وبتسمي الغلط تجربة، استنى، حتى لو سميته تجربة ما تقولش ربنا جربني بمعنى ربنا خلاني أغلط، المعنى ده غلط. لو قلت ربنا جربني يعني مديلك مرض أو ضيقة، صح، مش غلط، واشكر عليها وهتعرف قيمتها بكرة. إنما ربنا خلاني أغلط، لا، حاسب أنت هنا بقى دخلت في حتة غلط. لا يقل أحد إذا جرب، يعني إذا أخطأ، دي اللي بنقولها في أبانا الذي لا تدخلنا فيه تجربة، يعني خطية، ما تسمحش نغلط. بين قوي في الإنجليش: lead us not into temptation، مش into test مثلا، لا، في الإغراء في الخطية بلاش رب، حوش عننا. إنما إحنا مش بنقول له حوش عننا الامتحانات، أنت حر، حوش عننا الاختبارات الضيقات، مش بنقول له حوش، بنقول له سندنا فيها. إنما في الخطايا بنقول له حوش يا رب، بلاش، نجينا من الشرير ولا تدخلنا في تجربة. فلا يقول أحد إذا جرب إني أجرب من قبل الله، لأن الله غير مجرب بالشرور ولا يجرب أحد بالشرور. يعني إيه الآية دي؟ يعني ربنا مش من أدواته الشر، ما يعرفش يعرض عليك خطية لأن هو ما فيهوش خطية، هو ما عندوش خطية، هو ما عندوش غير كل حاجة حلوة. هتيجي بعد كده كل عطية صالحة من عند ربنا، فأي حاجة حلوة بما فيها الضيقات دي من إيد ربنا. إنما الخطايا تيجي من إيده إزاي؟ ما هو ما عندوش خطايا، ما عندوش شرور أساسا عشان يعرضها عليك، ولا يجرب أحد بالشرور. ولكن المشكلة فين طيب؟ ولكن كل واحد يجرب إذا انجذب وانخدع من شهوته، ثم الشهوة إذا حبلت تلد خطية، والخطية إذا كملت تنتج موتا. لا تضلوا يا إخوتي الأحباء، لا تضلوا على إيه يعني؟ لا تضلوا باتهام ربنا أنه وراء الخطايا. اوعى تقول ربنا خلاني أغلط، أرجوك بلاش التعبير ده، ده ضلال. ما تتهمش ربنا بأنه سبب الغضب بتاعك أو سبب الشهوة أو سبب، لا، ما تتهمش الظروف إنها خلتك تغلط، كأنك بتتهم ربنا اللي ورا الظروف، برضو لا، هي الخطية جاية من جواك. إذا كنت هتتكلم عن خطية، to be fair، لازم تعترف إنه أنا لما بغلط أنا انجذبت وانخدعت من حاجة جوايا، تجاوبت معاه، والحكاية لما كبرت ولدت خطية، والخطية لما كبرت قوي آخرها موت أبدي. عشان برضو نميز، نسمع الجزء الأولاني اللي قاله عن التجربة بالمعنى الآخر. لأنه في يعقوب واحد بالذات في باراجرافين وراء بعض. باراجراف الأولاني كبير عن التجربة بمعنى الألم، كل الكلام فيها إيجابي جدا. باراجراف الثاني اللي ابتدينا به هو اللي بمعنى الخطية، وكل الكلام هنا حاسب تتهم ربنا، اتهم نفسك. فيقول ايه؟ احسبوا كل فرح يا اخواتي حينما تقعون في تجارب متنوعة، عالمين ان امتحان ايمانكم ينشئ صبرا، اما الصبر فليكن له عمل تام كي تكونوا تامين وكاملين غير ناقصين في شيء. وانما ان كان احدكم تعوزه حكمة فليطلب من الله الذي يعطي الجميع بسخاء ولا يعير فسيعطى له، ولكن ليطلب بإيمان غير مرتاب البت، لأن المرتاب يشبه موجا من البحر تخبطه الريح وتدفعه، لا يظن ذلك الإنسان أنه ينال شيئا من عند الرب. رجل ذو رأيين متقلق في جميع طرق، وليفتخر الأخ المتضع بارتفاعه، أما الغني فباتضاعه، لأنه كظهر العشب يزول لأن الشمس أشرقت بالحر فيبست العشب فسقط ظهره وفنى جمال منظره، هكذا يزبل الغني أيضا في طرقه. يعني إيه الكلام ده؟ هنقوله باختصار لأنه مش أساس موضوعنا. لما تيجي تجربة عليك من بره، مشكلة كبيرة مش خطيئة، مش أنت اللي عملت بإيدك حاجة، من البداية كده توقع خير، احسبها فرح. شوف التعبير الحلو بتاع معلمنا يعقوب، احسبوها فرح، هي بذاتها مش فرح. مش ممكن واحد جاي له أزمة ومشكلة كبيرة هيبقى الرد الفعل الطبيعي فرح، لا، بس احسبها فرح، قول وراها خير، قول ربنا بعت لي هدية، هدية توجع بس هدية، احسبها فرح. ابتدي بالإيمان ده، قول ما فيش في إيد ربنا غير كل خير، فاللي بيعمله ده صح وخير ومفيد وهنشوف. وابتدي اطلع السلم واحدة واحدة بقى في التجربة. لما تحسبها فرح هتنجح في الامتحان، امتحان ايمانكم ينشئ صبر. هتكتشف ان ده امتحان، وربنا بيمتحنك مش عشان تسقط ولا لانه مش عارف مستواك، ده بيمتحنك عشان يديك الشهادة، عشان يرفعك. فانت هتطلع لو حسبتها فرح، لو اول رد فعل ليك يا رب انا قابل من ايدك، انا عارف انك ما بتعملش حاجة وحشة، خير يا رب، اشكرك على كل حال، يبقى كده اكتست الامتحان بنجاح. بس الامتحان مش هيخلص بسرعة، فهتحتاج معاه الصبر. يبقى أول بركة من بركات التجربة أنك اتعلمت الصبر. مفيش تجربة ما بتجيبش صبر، ما تسمعش تجربة، مفيش ضيقة مش معاها الصبر. والصبر ده مفتاح السماء مش مفتاح الفرج بس. بصبركم تقتنون أنفسكم، عاوز تشتري نفسك للسماء لازم يبقى عندك صبر. مش بس صبر، يقول كمان امتحان ايمانكم ينشئ صبرا، واما الصبر فليكن له عمل تام. الضيقه دي هتخليك تتفاعل معاه وتعمل كل اللي عليك وانت مضغوط. طب وماله؟ do your best كي تكونوا تامين غير ناقصين في شيء. اجتهد، اسعى، اتعب، حاول، اعمل كل اللي عندك، ده جزء من الصبر، وده جزء من بركات التجربة انك تجتهد، انك تشتغل. لما تطلع السلمة دي كمان لسه في سلمة تاني، انك هتقف وقت محتاس مش فاهم التجربة موجودة ليه ومش عارف تعمل ايه، صلي. وكلكم جربتوا انه برا التجارب الصلاة شكل وجوه التجارب الصلاة شكل تاني، كلنا عارفين انه جوه التجارب بنصلي تمام غصب عننا، وبنتعلم يعني ايه الصراخ ويعني ايه الدموع ويعني ايه الانسحاق ويعني ايه التذلل، كل الكلام اللي بنبص له كده كانه نظري، وقت التجربه بيبقى عملي، لان التجربه مدرسه للصلاه. طيب ما هو دي بركه تاني، فانت وانت بتشتغل وتتفاعل مع التجربه هتصلي، وهتصلي من قلبك. وانت في التجربة بتصلي هتكسب حاجة عمرها ما كانت هتجيلك من غير تجربة، اسمها الحكمة. هتطلب حكمة لانك محتاج، لانها مشكلة ملهاش حل، لانها ايام ضغط وماله، بس ده كله هيديك الحكمة، والحكمة دي هتدخلك السماء. وانت بتكتسب الحكمة هتتعلم درس غالي جدا. الدرس الغالي ده اسمه التواضع. ليه؟ هيتكسر كبريائك. التجارب دي بركة من بركاتها، بتوطي المناخير والدماغ كلها، ما كانتش تكسر الدماغ، لكن التجربة بتعمل كده. كلنا فينا حتة كبرياء وكرامة وأنا وذات، محتاجة تجربة أحيانا عشان تتضع وتحس أنك صغير وأنك زيك زي غيرك ويمكن أقل من اللي حواليك. كل ده بيحصل في التجارب، كل ده سلم بتطلعه من غير مجهود، مجرد بس ابتديت من الأول وقلت له يا رب أنا ابنك واللي بتعمله أنا قبله. الفرح الأولاني اللي هو بالإيمان ده دوقك، نجحت في الامتحان، تعلمت الصبر، بقيت تشتغل، بقيت بتصلي عدل، أخذت حكمة، الحكمة علمتك التواضع، وفي الآخر طوبى لمن يحتمل التجربة إذا تزكى ينال إكليل الحياة، دخلت السماء. يا لكتر خير التجربة. إذا كانت طلعتك السلم ووصلتك مش بقى للفرح اللي هو بتحاول تفرحه على الأرض في التجربة، للفرح الأبدي، يبقى كويس قوي على كده، يبقى وصلت للفرح الأبدي، يبقى السلم ده طالع لفوق. عشان كده ابتدى بكلمة احسبوا كل فرح حينما تقعون في تجارب متنوعة أيا كان شكلها. ندخل بقى على التجربة بالمعنى التاني، ده بقى هننزل مش هنطلع، احنا كنا بنطلع دلوقتي. لا يقول أحد إذا جرب إني أجرب من قبل الله. كل واحد يجرب إذا، أيوة، انجذب أول سلمة تحت. يبقى القصة هتتعكس بقى، أنت هتنزل خطوة لتحت لما يحصل انجذاب لحاجة غلط، انجذب، وانخدع سلمة تاني لتحت من شهوته في حاجة جوه، والشهوة إذا كملت تلت خطية، والخطية إذا كملت تنتج موتا. يبقى الواحد عمال ينزل، فاهمين الفكرة؟ كأن التجربة الأولانية كنا بنطلع من مجد إلى مجد، عمالين نكسب مع وجود الوجع. أما التجربة بمعنى الخطية، لا، دي ملهاش دعوة بإيد ربنا، دي مش خطة ربنا، ده غلطتك أنت اللي سبت نفسك تتزحلق. انجذبت وانخدعت واشتهيت، والشهوة دخلت خطية، والخطية عمالة تكبر لغاية ما جابت سقوط وموت. تعالوا بقى ناخد الحتة اللي تحت دي، الجاذبية الأول. لكن كل واحد يجرب إذا انجذب، الآية بتقول كده. الجاذبية دي تبان في أول قصة في الكتاب المقدس، سفر التكوين. حواء وآدم أنقياء أبرياء زي الفل، فرحانين بربنا، بيتكلموا معاه كده والدنيا جميلة وسهلة. وبعدين إيه جه الشيطان بقى عشان يحرك شهوة في قلب حواء. وهنا يقول الكتاب رأت المرأة أن الشجرة جيدة للأكل، بهجة للعيون، شهية للنظر. شوفوا البداية ابتدت إزاي، في جاذبية هنا. أنت عايش في سلام، وبعدين إيه زغللت عينيك عربية بس غالية، لغاية كده ما فيش حاجة، بس الإمكانيات ما تكفيش، هتشتغل أكتر، هتضطر تسافر عشان تجيبها، هتعيش عشان تحوش عشان تجيبها. هخلي بالك أنت عمال تتزحلق وأنت مش زريان. حكاية جذابة في الأول وشكلها بريء، إنما فيها خداع، لأنها هتصرفك عن حاجة أهم، والخداع هيغرقك شوية. يمكن تكذب عشان تجيب فلوس، يمكن تغش وتسرق عشان تخلص وتجيب القرش اللي انت عاوزه. الحكاية ابتدت بس بحاجة شكلها حلو، ودي حاجة غلط؟ لا مش غلط، بس حاسب مش كل حاجة شكلها حلو تبقى حلوة، لا، انما هي شكلها حلو لان في شهوة جواك شافتها حلو. كل واحد يجرب اذا انجذب وانخدع من شهوته. قصة تانية بتاعت عخان ابن كرمي، ده الراجل اللي كان ماشي في جيش يشوع بينتصر في كل الانتصارات، وربنا بيحارب معاهم والدنيا شكلها حلو وسهل. الراجل ده انجذبوا هو كسبانين الحرب وناس ميتة قصادهم من الأعداء، إنما في كم حتة ذهب على كم جلبية ملونة كده شكلهم حلو، يعني لازم قولة التحريم دي بس ربنا كده محسوكها شوي. حصل ايه يعني؟ ما هو اللبس لبس والذهب ذهب، ربنا قال كل ده يتحرق عشان ده كان رايح للأوثان في وقت نجس. فقام راح خباه في الخيمة بتاعته. الحكاية ابتدت بانجذاب، جاذبية، عجبته حتتين الذهب، طب والوصية وكلمة ربنا؟ ولما انجذب انخدع، ولما انخدع وقع والخطية كملت وانتهت بموته. جاذبية أخرى يعبر عنها بولس الرسول، يقول الجسد يشتهي ضد الروح والروح ضد الجسد، وهذان يقاوم أحدهما الآخر حتى تفعلوا ما لا تريدوا. ده الصراع بقى اللي جوه كل واحد. الصراع ده أساسه في شهوة جواك. الشهوة بتشوف الحاجات حلوة، بتشوف الحاجات حلوة لها جاذبية. يحكوا أظن عن القديس الأنبا برام، ده كان رجل ناسك وطيب جدا، وبعدين حربته شهوة الأكل في الصيام الكبير، بيقولوا كده، فراح قال لهم اعملوا لي فرخة مشوية. طبعا هم بقوا يتكلم، يعني سيدنا جرى له ايه؟ دنيا صيام. حط الفرخة المشوية وقعد يصلي ثلاث ايام، مش بيصلي ثلاث ساعات، ثلاث ايام، هو عارف ان في حاجة غلط. وبعدين طبعا الفرخة باظت وريحتها بقت وحشة جدا، قعد يقول لنفسه ايه؟ ما تاكليها بقى، مش دي اللي كان نفسك فيها؟ هو بيتخانق مع روحه، لان في جاذبية بس في الحقيقة الحاجات الجذابة دي ما فيهاش حاجة قوي، هي جاذبية كلها خداعة. فاهمين؟ ان جذب وانخدع، ان اكلنا لا نزيد وان لم نأكل لن ننقص. انما الجاذبية اللي بتمشي وراها دي بتخدعك فبتغرقك وتلاقي من خطية لخطية. محبة المال اصل لكل الشرور. هل الفلوس خطية؟ طبعا لا، فلوس عطية مش خطية، لكن كيف تتحول العطية الى خطية؟ بالشهوة، لما تشتهيها وتشوفها جميلة والارقام مزغللة عينيك ونفسك تبقى عندك كل الاصفار دي. هي الحياة دي اصفار، طلعت نزلت هي أصفار، هتسيبها وتفضل أصفار. إنما قال إيه؟ الواحد يتحط هنا يفرق، والواحد يتحط هنا يفرق. فاهمين؟ يعني على الشمال يبقى مليون دولار، على اليمين يبقى وان دولار وجنبيه 70 صفر ملهمش لازمة. عارفين إمتى بيتحول الواحد من هنا لنا؟ أول ما النفس يطلع. يعني دلوقتي مليون دولار رقم مغري جداً، أول ما حياتك تخلص إيه مليون؟ لما مليار حتى إيه قيمتهم؟ ولا حاجة. اكتشفت فعلا إنها شوية أصفار لا قيمة لها، شوية ورق. إنما له جاذبية، له شهوة، أصل لكل الشرور. كل واحد يجرب إذا انجذب وانخدع من شهوته. الخداع يبان في إيه؟ الحياة تيجي بقى الحياة، الشيطان يجي الحواء كل نفس بشرية وتخدعك، تقول لك ايه؟ في قول مشهور قوي للشيطان، يقول لك مش هيحصل حاجة. دايما كده الشيطان في لسانه الجملة دي بأي شكل، يعني ايه؟ اكذب مش هيحصل حاجة، اذني مش هيحصل حاجة، اسرق هتعدي، قول اللي انت عاوز تقوله مش هيحصل حاجة. نفس اللي قالته الحية لحواء، مش هتموتوا. الحواء بتقول لها ببساطة الأطفال، ربنا قال لو كلنا هنموت، لا لا مش هيحصل حاجة. بدل ما تصدق ربنا انخدعت وصدقت الحية وقالت مش هيحصل حاجة. ده كلام ربنا قال هيحصل حاجة، تصدق الصوت الغشاش الخداع اللي بيقولك مش هيحصل حاجة؟ تصدق صوت الدنيا اللي بيقول لك الكذب مش مؤذي وربنا بيقول الكذب مهلك؟ ده خداع. ليه تسمع الصوت التاني والصوت الحقيقي مش راضي تسمعه؟ بيلاطس البنطي هو بيحاكم ربنا يسوع، بيلاطس كان متأكد ان المسيح بريء، ويقول الكتاب علم ان اليهود قد اسلموه حسدا. هو هو فاهم اليهود ومتأكد ان هم متغاظين من ربنا يسوع عشان واكل الجو بس، وعارف انه بريء. طيب وهو صاحب الكلمة وصاحب السلطان، انطق بقى. انما في مشكلة انه لو تحدى اليهود هيتهز الكرسي اللي هو قاعد عليه، اليهود صوتهم عالي، وهددوه بقيصر، هيتخطوه بقى ويرسلوا قيصر روما يقولوا له الراجل بتاعك سايب واحد يلم الناس ويعمل ثورة. فتهز، فخدعته الحية وقالت له يا سلام، هو أنت مسؤول؟ اغسل إيدك وقول أنا بريء. يا سلام، هو أنت لما تغسل إيدك وتقول أنا بريء طلعت بريء؟ أنت بتخدع مين؟ أنت مش بتخدع غير نفسك، الخطية بتخدعك، أنت بتضحك على روحك. أنت بتغطي الخطية بإيه؟ بشوية مية؟ وهو ده هيغطي الخطية؟ ستحسب متهما إلى آخر الدهور بقتل المسيح له المجد. احنا بنقول في الصلاة، فبالحقيقة نؤمن في كل الأجيال في عهد بيلهاطس البنطي اترصدت في التاريخ أن الراجل ده كان مسؤول عن موت المسيح. طب ده غسل إيديه وقال أنا بريء، الكلام ده يمشي مع مين؟ خداع. خداع آخر زي بتاع حنانيا وسفيرة، حبوا القرش وفي نفس الوقت عينهم كمان في المنظرة بتاعة الأتقياء اللي جايبين فلوسهم والناس بصلهم بإعجاب كده، ناس جايبين كل اللي عندهم للكنيسة. الاتنين أوحش من بعض، حب الفلوس وحب المنظر. فخدعهم الشيطان، قال طب ومال، بيعوا وهاتوا حتى شوية فلوس وقولوا خلاص بعنا، تبقوا كسبتوا ده وكسبتوا ده. خداع، كذبة. كل واحد يجرب إذا انجذب وانخدع من شهوته، في شهوة جواهم، يقتنوا الفلوس ويقتنوا المديح، الاثنين شهوتين واكلين عقلهم وقلبهم، فاتخدع. لكن انتهت بإيه؟ انتهت بالموت. ينجذب وينخدع من شهوته، الشهوة إذا حبلت تلد خطية، والخطية إذا كملت تنتج موتا، وماتوا في الآخر. الشهوة تحبل، بيقول كده الكتاب، الشهوة إذا حبلت، كلمة غريبة قوي، يعني إيه الشهوة إذا حبلت؟ هشبهها تشبيه يا جماعة مش دقيق بس حاولوا تفهموها. حبلت معناه حصل تزاوج، والشهوة دي زي الست اللي حبلت. طب اتجوزت مين؟ اتجوزت رغبة الإنسان، إرادة الإنسان. لما الإرادة تخضع للشهوة يجيبوا عيل، العيل ده مصيبة. فاهمين ازاي؟ كلنا فينا شهوات، بس طول ما الإرادة بتقول لا يبقى ما حصلش اجتماع، ما حصلش التصاق، ما حصلش تزاوج، ما حصلتش خطية. فاهمين الفرق؟ لكن لو الإرادة قبلت الشهوة خضعت ليها حبلت، تنتج خطية، تولدت خطية. قد يجي لك فكرة نتيجة رغبة أو شهوة، لو قلت لا كويس قطعت الحبل مش هيحصل خطية، خطية فعلية على الأقل مش هتحصل. إنما لو تزوجت الإرادة الشهوة، خضعت الإرادة للشهوة، هتلد خطية، والخطية مش هتسكت على كده، الخطية لازم تجيب موت في رجليه، مش هتسيبك في حالك أبدا. في تكوين 4 كان في شهوة في قلب قايين، شهوة حقد، حسد، غيرة، اتغاظ من أخوه أن ربنا قبل هابيل وما قبلوش. على قد كده الحكاية إيه؟ شوية غيظ، حاجة جوه كده. أم ربنا بسرعة ينبهه، قال له حاسب اعمل معروف يا قايين لحسن تولد. هو إيه اللي يولد يا رب؟ قال لحسن إرادتك تخضع لشهوتك فتلد خطية. فقال له عند الباب خطية رابضة، قال له أنا شايف يا قايين الخطوة الجاية مصيبة، لو معرفتش تملك الزمام وتوقف الشهوة اللي جواك، الغيظ اللي جواك ده، هتولد خطية فظيعة، والخطية مش هتسكت غير لما تموتك. وللأسف التحذير ما تسمعش، وقايين خضع لشهوته وللغيظ اللي فيه وكمل المؤامرة وقتل هابيل وكان موت، وراح قايين في التاريخ وحكم عليه بجهنم. داود النبي على العكس تحركت في شهوة الانتقام، شهوة وكانت خادعة ليه؟ قال في نفسه ايه بقى راجل زي نبال يهني انا مسيح الرب؟ يقول ايه حتة الراجل الهربان من سيده اللي جاي يشحت مني؟ فاكرين القصة؟ داود كان هو ورجالته بيحرسوا في المنطقة، كانوا زي قطاع الطرق، بس قطاع الطرق ايديهم عفيفة لان داود رئيسه، بس هربانين من شاول. فكان في راجل غني قوي بس دماغه فاضية اسمه نبال. الراجل ده كان عامل وليمة، فداود بعت شوية رجالة قالوا له شوف حق الرجال، احنا طول الموسم بنحرس رجالتك وقطعانك واشتغلنا لك يعني. فقام نبال يقول ايه يطلع مين داود ده اللي جاي ياخد فلوس هو ورجالته، هو كل واحد هيهرب من سيده هيجي يشحت مننا؟ الرجالة وصلوا الكلام لداود، داود قطعت الصلاة منه، مفيش أما أنا فصلاة خلاص دلوقتي. وطلع بقى إيه العرق الصعيدي والكبرياء، إزاي وإزاي وأنا مسيح الرب، هو مسيح كان ممسوح ملك، حتة الراجل ده يهني، يلا يا رجالة مش هنس من س... بتعبيره مش هنسيب له باقي البحائط، باقي البحائط يعني مش هسيب له كلب في بيته. شهوة انتقام ما فيهاش فرامل خلاص. وتحرك هو الرجالة ومعاهم السيوف، ومعاه رجالة ما يصدقوا، هم كلهم حرامية في الأصل هربانين، فأخيرا نديهم فرصة يرفعوا السيف ما يصدق. لكن ربنا حافظه، بعت له بقى مرات نبال دي كانت ست حكيمة بجايل دي، سمعت عن اللي حصل فجريت بعتت الغلمان بهدايا عشان تطفيه، وأول ما شافته سجدت للأرض وقالت له علي أنا الغلط ده، حقك علي، هو راجل غلطان من رأسه الرجلية وملوش حق في اللي عمله، وانت كبير عن الغلط، انت رجل الله، انت مسيح الرب، ما توسخش ايدك، انت حروبك حروب الرب، المرة دي هتنتقم لنفسك ولا ربنا؟ فقال لها مبارك عقلك اللي لحقتيني، كادت الشهوة ايه تحبل وتلد خطية، انما وقفت. فهنا قال لها ايه مبارك عقلك ومبارك انت لانك منعتيني من اتيان الدماء وانتقام يدي لنفسي، كتر خيرك. انما الرجل الثاني لانه فعلا كان غلطان هو كمان مات بعده. فامثال ستة يقول حكمة سليمان الحكيم، يقول أيأخذ الانسان نارا في حضنه ولا تحترق ثيابه؟ دي على خطية الزنا بالذات. هل يظن إنسان أنه هيمشي وراء الشهوة ومش هيتحرق بيها؟ يبقى مش فاهم الدنيا. هيرودس دعا المجوس سرا، ليه؟ لأن في شهوة جواه، شهوة الخلاص من ربنا يسوع، شهوة الانتقام من الملك الآتي، وخد الخداع بقى وروحوا بس قولوا لي هو اتولد فين عشان أروح أسجد له. والملاك قال لهم لا ما ترجعولوش، ترجعوا له ازاي؟ دي شهوة، لو حبل التالت خطية سيبوه في غيظه، سيبوه في غيظه. من ينظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه، شهوة تحبل تالت خطية، خطية تكمل تالت موتا. عشان كده يقول في الخطية تولد من فضلة القلب يتكلم الفم. ساعات الخطية تبقى لسه في دماغك، ياريتها ما تنزلش وتطلع من لسانك. أغلب الخطايا تبدأ بأفكار، طب على الأقل فربل على قد الدماغ، اتغصت طب ما تتكلمش، جالك فكر إدانة ما تنطقش عمل معروف، شداك الفلوس اوعى تتفق على حاجة، اقطع الخط بسرعة بين العقل واللسان، على الأقل تبقى أنقذت نفسك من أنها تحبل وتلد خطية. يبقى برضو إيه يعني اتكتمت الحكاية أو سقطتها بلغة تحبل بقى، سقطت الشهوة يعني ايه ما سبتهاش تولد لك خطية توصل لموت. الانسان الشرير من كنز قلبه الشرير يخرج الشر، من قلب تخرج الافكار. احب الناس الظلمة اكثر من النور لان اعمالهم كانت شرير. وبعدين الخطية ما تسكتش يا جماعة، الخطية لازم تجيب موت في الاخر، الشيطان ما بيوقفش عند خطية، لا يكتفي انه يخلي يهوذا يخون المسيح، لا، طب ده انت عملت اصعب جريمة في التاريخ لسه ده انت مفتري لسه. ايه يهوذا خان سيده باعه المسيح اتصلب؟ قال لسه لازم اخلي يهوذا يموت يهلك. مش ده واحد من الاثناشر؟ انا هسرق واحد من الاثناشر. الخطية اذا كملت تنتج موتا. والحكاية كلها ايه؟ هل حد فينا سؤال مشهور يقول لك ليه ربنا خلى يهوذا يخونه؟ لا، السؤال غلط. لا يقول احد اذا جرب اني اجرب من قبل الله، الله غير مجرب بالشرور ولا يجرب احد بالشرور، كل واحد يجرب اذا انجذب وانخدع من شهوته. يهوذا اللي ضيع روحه، ده المسيح كان صعبان عليه جدا. يهوذا حاول يعطله مرات، محدش يقدر يقول المسيح خلى يهوذا يخونه، ده تعبير غلط. الموت يدخل بقى، نقول مثلا في روميا 5 بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم وبالخطية الموت، وانتقل واجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع. خطية والموت متوازيين طول الكتاب، طول ما في سيرة خطية في سيرة موت، ريحة الموت ماسكة في الخطية، وطول ما احنا عايشين في توب الخطية معناه ماشيين في سكة الموت. أول ما تتوب ريحة الخطية تروح، ريحة الموت تطلع، يبقى فيك ريحة المسيح، ريحة الحياة الأبدية. عشان كده بولس يقول انتوا ريحة المسيح. الناس ما فيهاش ريحة المسيح، فيها ريحة الخطية، ريحة الموت، ريحة القبر. إنما المسيحيين اللي عايشين تائبين يغتسلوا أول بأول، بينضفوا أول بأول، ريحتهم حلوة، ريحتهم الحياة اللي جواهم، المسيح اللي فيهم. فروميا 6 يقول لما كنت عبيد الخطية كنت أحرار من البر، أما الآن صرتم عبيدا لله. يعني الواحد كان عايش متبرمج على الغلط، لما ابتدى يمشي مع ربنا بقى متبرمج على الصح، والغلط هو الاكسبشن، هو النشاز. في فرق كبير بين واحد عايش في الدنيا الغلط هو الطبيعي والصح هو النشاز، وبين واحد زي حضراتكم كده بقى الطبيعي هو الصح، ولما بيغلط يبقى ايه؟ ان اخطأ احد، يعني حاجة استثنائية عارضة بسرعة بيقوم منها ويتوب، مش مستحملها، مش طبعه، ما بقتش حياته. لكن كل واحد يجرب إذا انجذب وانخدع من شهوته. لا تضلوا يا إخوتي الأحباء، كل عطية صالحة، كل موهبة تامة هي من فوق نازلة. يعني إيه؟ أي حاجة حلوة من عند ربنا. الخطية مش حاجة حلوة، تبقى مش من عند ربنا. إذا كنا اتكلمنا في شهوة وخطية وموت، المسيح يغلب التلاتة في التلات مراحل، فما تيأس. حتى لو الشهوة حبلت وجابت خطية، ولو الخطية كبلت ولدت الموت، ما تيأس، ربنا يسوع جاي يشتغل على ده كله. المسيح يغلب الموت باينة قوي في قصة ابن أرملة نايين. أرملة نايين دي القديسين فهموها انها البشرية، ست الأرملة اللي ملهاش غير ابن وحيد بتدفنه، حاجة يعني منتهى المأساة. الأرملة هي البشرية ليه؟ لأنها فقدت عريسها، المسيح هو عريس البشرية. فبالخطية انفصلت الناس عن ربنا، انفصلت البشرية، وبقت كل يوم بتدفن عيل فحزن وكآبة، وما فيش حل عند حد. الناس ماشية في الزفة كئيبة وحزينة، ما حدش عنده حل. يجي المسيح يعترض المسار ويوقف النعش، يحط إيده على النعش، يلمسه، يلمس الموت، ويقول له أيها الشاب لك أقول قم. يبقى ربنا يسوع حتى لو الحكاية من بالنسبة لك باظت خالص، جابت آخرها، ما تيأس، لأن ابن الإنسان جاء ليخلص ما قد هلك، مش ما قد أخطأ، ما قد اشتهى، ده ما قد هلك. الشخص اللي هتقول عليه في يوم فلان ما فيش منه فايدة، ده ضاع خالص، المسيح لو المجد لسه عنده أمل فيه، شغلته كده، لأنه بيغلب الموت. غير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله. المسيح يغلب الخطية قبل ما تجيب موت كمان، لأنه قال كل من يعمل الخطية عبد للخطية، ولكن إن حرركم الابن بالحقيقة تصيرون أحرارا. في خطية مسيطرة عليك وانت حسنك مستعبد ليه، ملهاش حل غير المسيح يدخل. انت مش هتقدر، مش هتقدر طالما هي مستعبداك، انما ربنا يسوع لما يدخل يحرر، يفك، يقدر، هو يقدر، أنت ما تقدرش، لازم تبقى عارف كده. كما بمعصية الإنسان الواحد جعل كثيرون خطاة، هكذا بإطاعة المسيح الواحد يجعل الكثيرون أبرارا. إن اعترفنا بخطايانا هو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل اسم، حتى الشهوة في أولها المسيح يغلبها. إذا يغلب الموت أنا جاب من الآخر للأول، ويغلب الخطية ويغلب الشر الشهوة. آية مهمة بس أحب أقولها لكم قبل ما نخلص، في يعقوب 4 يقول: أم تظنون أن الكتاب يقول باطلا؟ الروح الذي حل فينا يشتاق إلى الحسد ولكنه يعطي نعمة أعظم. الآية دي من الآيات الصعبة أو الغامضة. يعني إيه الروح اللي سكن فينا يشتاق إلى الحسد؟ مش الروح اللي دخلنا ده الروح القدس هو عنده حسد؟ الروح القدس بيحسد؟ الروح القدس بيحسد يعني إيه؟ لا مش بيحسد، هو في الترجمة معناها بيغير جدا. الروح القدس اللي سكن فينا بيغير علينا. فين الراجل اللي بيغير على مراته خالص؟ يبقى إيه؟ عاوزها ما تنشغلش بحد غيره أبدا. فالروح القدس اللي سكن فينا عاوزك من راسك لرجليك ملكه، مش عاوزك تبص بره أبدا، مش عاوزك تشتهي حاجة براه. عشان كده يعطي نعمة أعظم. يقول لك إيه؟ الدنيا بتعرض عليك إيه؟ تقول له الدنيا هتديني فلوس، فالروح القدس يقول لك وأنا هديك أغلى من الفلوس، هديك السماء كلها. طب الدنيا بتدي سلام، الروح القدس يقول لك هو سلام مزيف، هديك سلام أكتر. طب الدنيا بتدي راحة بال، كدابين، بس حتى لو هديك راحة بال هديك راحة بال أكتر. طب الدنيا بتدي مركز، مركز إيه ده كلام فاضي، كدابين، برضو هديك مركز أكبر، مش هتبقى ابن فلان الفلاني، هتبقى ابن ربنا. فاهمين المعنى؟ الروح الذي حل فينا يشتاق إلى الحسد ولكنه يعطي نعمة أعظم. يعني إيه؟ يعني فهموا الفكرة دي. الروح القدس اللي جوانا بيغير علينا عشان نبقى ملك ربنا 100%، فحتى الشهوات اللي فينا تروح، مش بس مش عاوزنا نعمل خطايا فعلية، حتى الشهوة تتغير. بدل ما تشتهي الأكل والشرب تبقى مشتهي قعدة ربنا، بدل ما تشتهي مديح الناس تبقى مشتهي عشرة السماء، بدل ما تشتهي خير الدنيا تبقى مشتهي تقعد مع الملائكة. تغيرت الشهوات. واحد زي بولس بيقول ليه اشتهاء ليه تاكل زي حالتنا؟ لا، ليه اشتهاء أم أنطلق وأكون مع المسيح؟ بقت شهوة. الروح يشتهي ضد الجسد. فالمسيح مش بس يغلب الشهوة، ده يحول الشهوات إلى شهوات روحية. فالإنسان الروحاني عنده طموح وعنده شهوات، وتلاقوه أو تلاقوه كده مصحصح وحل، بس شهوات مش زي بتاعت الدنيا، شهوات من نوع تاني. يحب يصلي، يحب يخدم، يحب يروح السماء، يحب يستشهد، يحب ينطلق، بس بشهوات، بنفس الدافع اللي بيحرك الشهوات الأرضية. إذن لا شيء من الدينون الآن على الذين هم في المسيح يسوع السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح. يا ترى الواحد اتولد في شهوات روحية ولا لسه؟ احنا فينا شهوات بشرية طبيعية. طب امتى هتتولد فينا شهوات روحية؟ امتى الواحد هيبقى له اشتهاء روحي للقعدة مع ربنا؟ امتى هيجي الواحد الكنيسة وهو مشتاق؟ هو امتى يفتح الإنجيل وهو مشتاق زي الجعان؟ امتى هيقول امتى روح السماء مش كآبة عن اشتهاء واشتياق؟ عشان كده احنا بنصلي كل يوم ونقول لا تدخلنا في تجربة. دي بقى معناها انه احنا مش بنقول له ما تجيبش ألام، عاوز تجيب ما تجيبش يا رب براحتك، بس خليك جنبنا، دي خدناها ولكني دائما معك. انما هنا بنقصد ايه؟ ما تسيبناش نغلط، ما تسيبناش لشهواتنا يا رب، ما تسيبناش لخطايانا تذلنا، لكن نجينا من الشرير، لإلهنا كل مجد وكرامة للأبد.